راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
صباح الخير على كل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية وياكم في حلقة جديدة من راديو البيت. اليوم بنرمس عن التربية الوسواسية. جد حد سمع بهالمصطلح التربية الوسواسية؟ حيث أن نحن نسمع هذا إنسان وسواسي، هذا مصاب بالوسواس، هذا عنده وسواس قهري، لكن شو خص التربية الوسواسية أو الوسواسية في العملية التربوية؟ هذا اللي بنتعرف عليه اليوم من خلال لقائنا مع الدكتورة هالة الأبلم، استشارية صحة نفسية، خبيرة تربوية وأسرية. وبنرمس بعد اليوم عن الطفل والفقد، بمعنى كل إنسان معرض أنه يفقد أي حد في حياته، بالوفاة، بالرحيل، بالسفر، بالانفصال، بالغياب لأي سبب من كان. فكيف نخلي عيالنا عندهم المرونة على تقبل الفقد بأي صورة من أشكاله أو صورة؟ نرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة أمينة طالب الجابري، رئيس قسم المناهج الوطنية في مدارس الإمارات الوطنية. وبنحط الرحال آخر شيء، بنرمس عن دور الفيتامينات أو فيتامين دال بالتحديد والاكتئاب. يعني الدراسات تقول أن أكثر من 5% من سكان كوكب الأرض يعانون من الاكتئاب، وأكيد النظام الغذائي يلعب دور ونمط الحياة يلعب دور. فبنرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتورة مهرة آل مالك، خبيرة نفسية. تابعونا من الساعة طبعا حين من هذا التوقيت إلين وحدة إلا عشر، ونرمس في هاي المواضيع الثلاثة اللي طرحناها، وعدنا أخبار وعدنا ترويجات وعدنا رشاقة عاطفية أو مرونة نفسية. كل إنسان يمر فينا بمشاعر مختلفة نتيجة أحداث مختلفة، ويختلاف المواقف والمشاعر والأحداث ما بين مشاعر سعيدة، مشاعر تعيسة، مشاعر مفرحة، مشاعر محزنة، مشاعر محبطة، مشاعر تجعلك تكون متفائل ومقبل على الحياة. تحس أنك أنت مرات عندك أكثر من حدث في نفس اليوم. سمعت خبر سار فرحت، سمعت خبر مبسار حزنت، سمعت خبر نص نص اكتئبت. شو اللي نحن نعيشه هذا؟ وشو المشاعر المفروض تكون مسيطرة عليه في حالة تباين الأحداث والمواقف والمشاعر؟ الخبراء وعلماء النفس يقولون أن الإنسان لابد أن يكون متمتع بالرشاقة العاطفية أو المرونة العاطفية. شو يعني المرونة العاطفية؟ المرونة العاطفية هي الحالة اللي ممكن تشعر بها، اللي تخليك على الرغم من الظروف الصعبة اللي أنت تعيشها إلا أنك أنت تستمتع بالأشياء الجميلة. مثلا حد مغصص عليك في مكان ما، هذا الشيء ما يمنعك أنك أنت تصير تتكشت عقب ما تخلص دوامك أو عقب ما تخلص أشغالك، تصير تغير جو وتطلع، ما تكون يالس في البيت مكتئب مضايق ضايقوني غصصوا علي نكدوا علي. لا، هذا أنت بهذا الأسلوب ما عندك مرونة أو رشاقة عاطفية. الرشاقة العاطفية أو المرونة العاطفية هي اللي تخليك تكون عندك قدرة على أنك تعيش هنا والآن في نفس ذات اللحظة. المرونة العاطفية عشان ما أطول عليكم، كيف نكتسبها؟ نكتسبها بطريقتين. أن نحن نسمح لنفسنا أن نحن نشعر بالشيء اللي نبغى نشعر به الحين، مو بقبل ولا عقب. والشيء الثاني عشان يكون عندك مرونة عاطفية، إنك تتواصل مع الآخرين، مع المقربين، تأخذ موعد مع الطبيعة، بسير البر، بسير البحر، بسير اليبال. إذا كنت مسافر تعطي عمرك فرصة تشوف الأفق الأخضر هذا وتستمتع بالطبيعة، علشان تشعر إنك أنت يالس تغير مسارك. المرونة العاطفية باختصار مستمعينا هي أنك أنت تعيش أحزانك في وقت وتترك الباقي من الوقت للباقي من الأحداث والباقي من المشاعر بدون ما تغرق أو ترهق نفسك في السلبي من المشاعر. فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
راديو البيت. الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار. لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيه قدام مسار يتعلى.
أوبن. أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة. حياك الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك. حياك الله.
ما قصرتي. لبنتي بتخبرك، هذا هو مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وصلتي أمي؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا أمي، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت إنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق الجديدة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات مال اول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن الحين. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم تاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
سعيد يا سعيد، يا سعيد قم، تأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتك قلت أكيد الساعة 6، ولا طالعت الساعة. ما علي براي، ارقد شوي وبرد عليك. خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
نحن نرسل رسالة تمثل ديننا اليوم، شرف نقوله قبل ما تنزل رسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الموضوع يختلف، لما نزلت الرسالة شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال كلمة جميلة عن العرب. هذه العرب عندهم أخلاق، عندهم عادات، عندهم تقاليد، عندهم معاني، عندهم أدب جميل.
راديو البيت. من بدع دارنا
شفتك وشفت من الحلا فيك وجهين في عمله به النور ضافي، وجه تشوفه من البعد يبهج العين، وجه يسر القلب لو عاد خافي فيك الملاحة. انت بسمت يا زين، وصوتك حديث الروح ينساب دافي من الحيلة فيك، ربوك حيي تنهل شراب الدين والعز صافي رجعتني من العمر معك 20 و20 من عمري. إذا ترد كافي جملة كلامي لو تكرمت بيتين بوجز بهن تفكير من ياك لا في أدري شراتك في عربنا مزايين واعلم شراتي لو جف الوقت وافي بغليك بغليك إن صار الغلا عندك حسين وبذكرك بالحسنات إن صرت جافي بذكرك بالحسنات إن صرت جافي حسين علي بلوتا.
من بدع دارنا منكم وفيكم راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا وياكم لأولى وقفاتنا في مواضيعنا. نرمس اليوم أو في هاي الساعة عن التربية الوسواسية. شو هي التربية الوسواسية؟ يعني يمكن اللي يعرفون يعني أو الأباء والأمهات ممكن يمرون بأخطاء في حياتهم في تربيتهم لعيالهم، نسميها عقب بالتربية الوسواسية، لأن الأب والأم يكون عندهم الوعي الكافي والدراية التامة في اختيار طرق وأساليب التربية الصحيحة فيخليهم يطيحون في هذا الفخ. علشان ما أطول عليكم شوي، التربية الوسواسية هذا اللي بنتعرف عليه الحين من خلال لقائنا مع دكتورة هالة الأبلة، مستشارية صحة نفسية، خبيرة تربوية وأسرية. صبحك الله بالخير يا دكتورة هالة.
يا صباح النور والسرور، حيا الله. سمح حبيبتي سمح
شخبارك يا دكتورة؟ الحمد لله عساك بخير
حبيبتي.
يعني مصطلح التربية الوسواسية يمكن مصطلح جديد عند البعض، يعني نحن نسمع شخص وسواس أو حد عنده وسواس قهري، لكن كيف تدخل الوسواسية في التربية؟ هذا اللي نبغى نعرفه من شرحين.
ممتاز. أنا قبل ما أدخل في هذا العمق أنا أتصور أن لازم توضيح شيء مهم جدا. شو يعني أن أنا عندي اضطراب وسواس قهري أو وسواس، وشو عندي التربية أو الشخصية الوسواسية؟ لازم نفرق بينهم عشان نقول هذا تربى بالتربية الوسواسية أو لا، لأن المفهوم فيه خلط شوية. يعني لما تنظرين للموضوع شوفي تقول والله أنا وسواسية دوم عندي مشاكل، أنا دوم أكرر تصرفاتي، أشوف شيء غصب عني، أنا إنسانة صارمة، أنا لا أخرى. لكن هل هذا هو ما يسمى بالاضطراب الشخصية الوسواسية أم هو لديه اضطراب وسواس قهري؟ هذا هو وايد الفرق. لما نفرق نقدر نحن نتعامل معه، عرفت كيف؟ لأن الفرق أن هذا الاضطراب الوسواس القهري هو اضطراب، هو مرض ضمن اضطراب القلق. أما الشخصية الوسواسية هو نمط شخصية، هناك أنماط أخرى من اضطرابات الشخصية، عرفتي؟ وهذاك اللي هو اضطراب القلق ذاك عادة ما يكون منتشر، يعني منتشر أكثر. الوسواس القهري أو اضطراب الوسواس القهري هو أكثر انتشارا عن التربية، عن اضطراب الشخصية. وبعدين هذا خلل في كيمياء المخ، هذا لا، هذا نتيجة للتنشئة الاجتماعية والتربية.
صحيح.
هني لما نفرق نقدر نتعامل مع هالشخصية، وليش طلع هالنوعية من العيال، أو ليش طلع هالنوعية من نموذج من الشخصية. بالتالي هذا هناك هذا فرق لما نفرق بين الشهادة وذاك. عملية التفريق أيضا ساعدني إذا كان هذا قبل العمر 14-18 سنة وهذا موجود بعد 18 سنة، عرفت كيف؟ حتى إن هذا يحتاج علاج وهذا ممكن ما يحتاج علاج أو لا يدرك إنه يحتاج علاج، لأن الشخصية اضطرابات الشخصية هي نوع من أنواع النمط الشخصية. طبعا هذا الارتباط بهالتشخيص أو هالتفرقة شو يساعدني فيه؟ إنه يقول لي هذه الأسرة أو هاي الأسرة قائمة عملية التربية عندها بالطرق الأسلوب الوسواسي أو باضطراب الشخصية. يكون عند أحد من الأب أو الأم هذه النوعية من الشخصية الوسواسية، بالتالي يتربون العيال بنفس الشخصية. عرفتي كيف سمحت؟
هذا يوم بيكون عندهم اضطراب الوسواس، اضطراب الشخصية.
هلا هذا يكون عندهم اضطراب الشخصية الوسواسية. يعني إذا كان أحد الآباء حد الأبوين عنده اضطراب الشخصية الوسواسية، هني بتشوفين ما يسمى بالتربية الوسواسية. ليش؟ لأن يعتمد على التنشئة والتربية. واضح؟ هذاك الاضطراب الوسواس القهري هو اضطراب يأتي لشخص واحد في العائلة، يعني ما يكون معمم، يكون مثلا عند حد من العيال وهو صغير. يعني هذا الولد صغير لازم مثلا يراجع الدرس 1005 مرات ويتأخر في الدراسة لأنه لازم يراجع. مثلا يشوف يخت يديه دوم بيصير صمل بعد يعيد الوضوء 5-6 مرات. وهذا ينشأ قبل العمر الطفولة، يعني عادي في يوم عمر الطفولة ويكبر وياه. تحضر أحد الأبناء، أحد الأباء لديه هذا الوسواس، وقد ينتقل بعض الجينات الوراثية. واضح؟ لكن التربية أو اضطراب الشخصية الوسواسية هو اللي مستخدم أسلوب الصرامة في التربية. تحصين أول ما يدخل الأب البيت هذا ما حد ولا كلمة، ما يسمع ولا صوت، الكل يالس، الكل يحترم، الكل ما يتحرك، الكل ما يشل شيء من على الأرض، ولو شل ليش شليت، وليش هذا وسط، ليش هني، هاي الأم مرتبة، هاي أم كذا، تسوي اضطراب كامل للبيت ومشي مثل المستقيم. أي بالضبط. بالتالي هذا الكل يعاني منه، الكل يتألم منه. طب يجي مثلا، أنا مثلا كيني حالات مثلا تقول لي والله تعال حقي ولدي، أي لي بالولدة أن ولدة عنده اضطراب، وأن الولد دوم قلق، وأن الولد دوم يعيد التصرفات، عنده متلازمة في الصوت، عنده متلازمة في الحركة، دوم يسوي مثل حركات عائدية. اكتشف من خلال الجلسات أن المشكلة مش عند الولد، المشكلة عند الأب، وهو مربيهم بالتربية اللي هي نسميها اضطراب الشخصيه الوسواسيه. هو ايضا بعض المرات مو ملتزم بالعمل، مرات يتاخر لانه لازم يشيك على السياره 5-6 مرات. واذا حد طلع، ليش طلعتوا انتوا، ليش تطلعون، ليش تاخر على الساعه 10؟ شوفينه هو ماسك اولاده، لحظه، هاي الضوء الصفه او بعض السمات، بعض السمات بس طبعا ما نقدر نعمم عشان الناس تقول هو انا عندي اضطراب. لا، يقول لي ماسك ايدين وعياله بطريقه من الشده انه خايف سياره تيهم ونوصلهم لآخر لحظة ويشوف دخل الصف، دخل ما دخل، ويقانع ويعيد. لا، هو هل في مشاكل؟ هل هالدرب عنده مشاكل؟ لا، يعني هذه النوعية هي تعاني من، هي ما تدرك إن هذا أصلاً اضطراب، هي ما تدرك، هي تحس بأمان من تكرار أو تعامل التصرفات، لأن ناشئ ماشي على نظام ما يتغير أبداً. فهذا الفرق.
زين، شو السبب اللي خليه يصاب بهال شيء؟
بالتربية.
تربية بعد.
لاحظ الدائرة، فيه دائرة بالتنشئة الاجتماعية بالتربية. لما هذيل الناس أكثرهم هم من تعرضوا إلى الاضطراب، هذا الاضطراب الوسواسي، هم أكثر ناس ربوا عملية التنشئة عندهم بنظام قاهر. أنا ما أتكلم عن النظام العام، إحنا نتكلم النورمال. دائما إحنا عندنا نظام، عندنا قوانين، هذا طبيعي، طبيعي في كل أسرة. تمام؟ لكن نتكلم عن شيء الأب نورمال اللي هو زيادة عن الحد الطبيعي، يسمونه قهري أو شيء الزاد صارم، الصارم يعني عنده قوانين صارمة ما يتعدها 2، ما تدخل البيت الساعة إلا الساعة 10، وإذا دخل ينضرب، وإذا سوى يصير عنده مشاكل. لذلك بعض المشاكل السلوكية عند الأبناء جزء كبير منها من عند الأباء.
صدق، ردات فعلهم.
بالضبط، هذا هو
يعني السبب الأول التربية. وذكرتي دكتورة أنه أصلاً الإنسان اللي عنده شيء هو ما يدرك أنه يسوي غلط، هو يتحرى أن هذا الطبيعي وأن هذا الشيء اللي يعطيه الأمان.
بالضبط، يعني هذين الناس عادة ما يدركون أنهم عندهم مشاكل. شوف، الاضطراب الإنسان الوسواس القهري، اضطراب الوسواس القهري المرض نفسه يلجأ إلى العلاج عادي، يجي في الاستشارات يقول أنا عاني من كذا كذا كذا. واضح، واضح أمام نفسه، قابل للتغيير، قابل للتعديل، يتعالج كيميائي، يتعالج سلوكي إلى آخره. أما الاضطراب الشخصية، هذا الشخص لا يدرك إن عنده مشكلة، بل بالعكس يحس بالأمان، إن الدنيا كلها واقفة. يعني مثلا الساعة 10 رتب المكان كله، الليتات مسكرة، ما في شيء طالع، العيال كلهم داخل البيت، الأم داخل البيت كذا، القوانين، خوف. ولو ما صار تأخر لو 5 دقائق انجلبت السما فوق تحت، ما أصبح فيه مرونة، لا يتحمل المرونة، لا يتحمل. لذلك إحنا شو نسوي عشان نعدل هذه الأبناء؟ نعدل الآباء
طبعا.
كيف تعدل الآباء؟ دخلها في برنامج معرفي، ادخل معتقداته، ادخل في تربيته، ادخل عمق ديب في كيف تربيت، كيف أنشأت، هل أنت كنت تعاني من أب يعاني من هذا الإضطراب؟ هل أنت عندك مشاكل من هالنوعية؟ فهمتيني كيف؟ المشكلة هي عملية امتدادية من التربية وما فوق. لكن الاضطراب الشخصية الوسواسية بعد يكون وراثي، ولكن هذا مرض. مرض من اضطرابات القلق
الشخصية الوسواسية. إذن في فرق بينهم دكتورة؟ يعني في فرق بينهم في الصفات أقدر أقول؟
في فرق بينهم مثل ما قلت لك من البداية، أولا هذا اضطراب طالع من القلق، هذا لا طالع من التربية والتنشئة، هذا يدرك هذا لا يدرك، هذا عنده يعني ممكن يتعالج بكيمياء وكذا، هذا مرات ما يطلب العلاج ويتم لحالة مستديمة. يعني عرفتي هذا من اللي يخبر عليه أهله، يعني عادة أهله. هذا لا أنا روحي بسير، هالفرق يعني حتى أنا بروح بسير بتعالج، لكن هذا لا يحتاج أهله يخبرون عليه. أنا أبوي يجيني مثلا يجيني أبوي معنفني، أمي معنفتني، لازم أكل الشيء الفلان الصبح، أنا ما أقدر أتحرك، أنا ما أقدر أسوي قرار، أنا ما أقدر أخذ أي قرار. يشوفين الولد طول وقت منزوي، شوي عنده مشاكل انسحابية، عنده مشاكل في عنده حيل دفاعية مثل نتف الحواجب، نتف الشعر، قضم الأظافر، التبول لا إرادي، كثير مشاكل ترى تطلع من الاضطرابات الشخصية. الآباء عندهم يعانون من هذه الاضطرابات، لذلك إحنا كثير من المشاكل بتجينا ما بعرفين التشخيص. عملية خلل في التشخيص يؤثر بعدين على العيال
طبعا،
فلازم بالضرورة لما أنا أروح أروح على إنسان مستشار فاهم، أنا أحدد وين المشكلة. يجي قابلتلك بنتها وولدها وهي المشكلة فيها،
صح؟
طب أنت شفتي أنت شو مشكلتك؟ من يخبر عليه؟ الولد. هني أنا أخذ أروح أعكس وابتدي أخذ أتعالج الوالدين. عرفتي؟ فيسمونه مثلا العلاج الأسري إلى آخره.
تمام دكتورة، ممكن نظر فاصل ورد نواصل وياك؟
أكيد تفضلي.
فاصل مستمعينا ورد نواصل تريونا.
راديو البيت. راديو البيت. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
تعالي بتخبرت مريم، ما لها حس، شو مستوي
يا بنت الحلال؟ ما ادري بها، من ايام ما اخذ عني 500 ربيه وما تاخذ رخصة الغداء الا وياي، لكن مره قوها يا اختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول ان سلمت انا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم انتم شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما ادري عيا شو يقولون.
قال متى رقيت القصر؟ قال امس العصر.
اي والله صدقك ثرات مو بهينة
على هواك انت عادة، هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبختم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا طير الكنية على روس الاتلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشه، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، وصوايدك تلعب بكل مخروشه، شفتك وصاع القلب يا طير ما صاع، صوع ينسي راعي الدر طوشه، وانا شريتك قدر ماني ببياع، مالي ومال اللي حياته قروشة، قالوا عديم وقلت أسميك فزاع، وهديتك اسم ما تحرف نقوشة، وبيدي عشيتك على صافي القاع، من شان تدمي كل خرب رهوشة، من شان لك طلع على الصيد نزاع، حالك عديد وكل قاصي تنوشة، واليوم أبا حدك على روس مطلع، من قبل نور الفجر يبدأ غبوشة، عساه يصدفنا مع الشرق ذعذاع، في خايع صابه من المزن غوشة، في خايع ما تلحقه شوف واسماع، كود الضبا والسارية من وحوشة، والناعس اللي منصد الهمس ترتاع، والداب لي متذير في حروشة، يعلك على ظني متى ما دع الداع، أبا تنومس بالهدد لي تحوشة، دامك وحش واطباعنا نفس الأطباع، عيد على ربد الحباري وهوشة، لا يصغرك لينفش الريش خداع، ما دام عندك لي داوي نفوشة، متى نكشت الريش بطراف مخلاع، خله كما قطن طاير فتوشة، لو للهدد والصيد متخالف أنواع، والله ما أعزل عنك صيد تروشة، ركست لك رايح على حدبة الأضلاع، في شف شيخ شامخات عروشة، في شف سبع تشهد الفعل هسباع، بعيد نظراته ونفسه بشوشة، من هيبة اسمه ينثني كل طماع، من قبل تثني بالمعادية جيوشة، أقصد خليفة ابن زايد الذي شاع طيبه وشاعت بالمكارم طروشة، أقصد خليفة ابن زايد الذي شاع طيبه وشاعت بالمكارم طروشة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يا شيخ هجن العاصفة شاع،
يسقفر كل تيمات الهجن في داخل المضمار،
ناخذ الأول ولا تعطي مجال،
وليف الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
الأولى،
سيف اللي مراني أهل الهجن حداني،
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور،
تباك عمار تفعل ما تبا، وانت يا حمدان فنك ما يبين،
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها، يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور،
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم ويا لقائنا وفي لقائنا ويا الدكتورة هالة الأبلة، ونتكلم عن التربية الوسواسية. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة هالة.
مرحبا عزيزتي. هلا مرحبا.
اسمي هالشاش النوعين هيلا أنا سووري اضطراب التربية الوسواسية.
لا ما ظني
تشربكت من بينهم يعني. أحيانا دكتورة مثلا إذا 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 أبناء مثلا أنت ذكرتي يكون عندهم ممكن ردات فعل اللي هو نتف الشعر أو قضم الأظافر أو 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 شو سميتيها، حيل دفاعية؟
نعم سميها حيل دفاعية. حيل دفاعية. نعم.
زين. أنت مرات يوم تي تسأل ولدك تقول، أو حتى مرات يسوون أصوات صح؟
تلقينا نعم. مثلا يسوي أصوات أو يحركون عيونهم.
أيوة، أو يسوي صوت مثل حيوانات أو شيء شيء.
مرة بس شوفي أنا خاف أقول هالكلام، ترى مرات الناس أوه ما هاد ولدي تي كذا، لا لا لازم أي عشان بس شيء وايد وايد مهم، أي حركة أو أي شيء لا يعتبر هي بالضرورة نتيجة لمرض هذا. ليش؟ أنا عشان أشخص لازم يزيد 6-7 أعراض مع هذا المرض. واضح؟ يعني ما يستوي مثلا ولدي ياس مثلا ياكل اظافره او عنده متلازمه معينه اوكي يعتبر هذا ان عنده مشكله ان عنده اضطراب الشخصيه او عنده عفوا اضطراب الوسواس القهري او عنده مثلا قلق اوكي طب القلق اضطراب القلق اللي عنده من وين طالع في انواع من القلق في انواع من الاضطرابات لازم يكون يصاحب هذا الاضطراب مثلا التكرار الزائد المدى مدى المدى يعني المده زياده المده ومدى الالم يعني كل ما زادت المده وكل ما زاد الالم يعني يزيد الارتفاع عشان اقول هذا عنده مرض ما بقول عنده عرض مرات انا كنت عرضت مثلا لوفاه يعني طول عمركم جميعا تعرضت لوفاه اغلى الناس عندي يدتي يدي تخيل الولد اصبح عنده متلازمه طول الوقت سرحان طول الوقت مو في العالم منسحب شويه نتيجه لماذا نسمى الصدمه تعرض للصدمه اوكي هذه يمكن تاخذ وقت بس وياه ويرجع طبيعي
صح
اوكي فهذه ليش لموقف او لمنشا معين لسبب معين لوجود هذا التصرف لكن الناس اللي هم الاضطرابات اللي هي اضطرابات معنى انهم مستمر صار فتره طويله ما يزيد عن 6 شهور قد يكون سنوات
صح.
اوكي وبالتالي هي انا اقول عنده لكن مو معنى ولدي مثلا صار عنده مشكله مثلا تعرض للضرب مثلا معنف في المدرسه يا عندي تبول لا ارادي وفجاه راح عنده تبول لا ارادي طب ليش شو السالفه عنده مرض عنده شيء عنده مشكله في المثانه عنده يعني احنا دخلنا ديب يعني لا هناك لابد انا ما اشخص المشكله الوحيده فينا كلنا بلا تحديد ان اول ما اشوف العرب عندي اركب الجوجل اللي عم جوجل شو يقول يقول 1 2 3 اذا انا عندي المرض الفلاني فهمتيني كيف
صح
فهذا ما يستوي حبيبي يعني لازم الانسان يحدد لازم ارجع لاصحاب التخصص لازم اشوف لما اشوف ولدي يتكرر شهر او شهرين انا مو بعارفه كيف شو مشكلته لابد ان يعرض على اخصائي عشان انا اقدر احدد وين المشكله مو بروحي اشخص
صح.
يعني في واحد يقول لي والله انا عندي اضطراب وانا ما ادري شو بلاي وانا صار لي فتره ما ارقد وانا اوكي شو السبب ابدا الاسباب اراجع اشوف مثلا عنده مشاكل مع امها طب عنده مشاكل مع اخوها صار له فتره تتعرض لبعض التعنيف هذا نتيجه لوجود ما
سبب
ادى الى بعارض واضح هذا هو لذلك لا يعني دائما نكون واعيين بعمليه التشخيص التشخيص هو جزء كبير من العلاج في حال الخطا في التشخيص خلص صار عندنا خطا متكامل واصلا عندنا مشكله كبيره فيما بعد هذا اللي يصير
ايوه زين نحن الحين كاباء وامهات يعني سبحان الله كلامك دكتوره يخلي ان فعلا لابد يكون في فحص نفسي لاي اثنين مقبلين على الزواج لانهم ياسين يعني هم الأساس في هاي الأسرة فكأب أو أم يعني مثلا زوجة لاحظت أن زوجها عنده هذا الشيء أو زوج لاحظ أن زوجته عنده هذا الشيء التصرف الصح عشان خاص ما تمتد تبعات هاي الشخصية على الأبناء
لذلك لو تشوفين الحين صندوق الزواج أو أي مشاريع زوجية حتى في الجان أو غيرها شيء يقولون يدخلون في أولا يخلون في اختبارات ويحددون نوعية الشخصية أوكي لو كان الاثنين عندهم اضطراب الشخصية الوسواسية هني مطامة كبرى هني ما شاء الله عيال يعني الله يعيننا عليهم أوكي فهني مفترض أن احنا نبتدي نسوي وعي للشخصيات يا جماعة عندكم هالشخصية يفترض أن أنتوا تاخذون بواحد اثنين ثلاثة الإجراء شوفي هذين ما عندهم قناعة أنهم غلط عادة ما عندهم قناعة أنهم غلط لكن عن طريق التوعية بصورة مستمرة والإرشاد هي نوع من أنواع الطالبة الآن أنت لابد أن تعمل على نفسك أنك أنت تعدل وتتقبل ذاتك انك انت عندك مشكله ثانيا لابد من التغيير والتعديل اذا ما قبلت على هذا التغيير والتعديل فبالتالي عندي مشكله شوفي هو الغلط في استمراره وليس في وجوده
صحيح.
انا اكتشفت ان هاي الشخصيه مضطربه عندها اضطراب والشخصيه الوسواسيه طب حلو الحين انا من خلال كلامي متاكده كل واحده بالشخص رايلها كل واحد بشخص حرمته
واحد مطرشنا رساله يقول باردها بيت ابوها
لا 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 ارجوك شفتي سمع
يا دكتورة كل حد يسمعنا حين يتمنى انه يردها بيت امها ويتردها بيت عند امها
لا لا ارجوكم لا ما برمس مرة ثانية شفتي سمع
تسوي مشاكل
لا لا يا جماعة هذا مش على فكرة هاي الشخصيات على قد ما فيها من مشكلات فيها أشياء وايد جميلة أوكي هم صح ما يدركون لكن لو جينا عطيناهم وعي وكلمناهم بدينا عادة البرمجة حتى تشوفين أمور تغيرت تدريجيا لأنهم قابلين للتغيير والتعديل، في شخصيات غير قابلة للتغيير.
نعم.
وفي غير قابلة أن تقولي أنت شو هذا تعبنا من تصرفاتك ترى. أنا أبو ما حد قدرت أخذ مكتبك، شوفينا القهوة إذا تحركت من مكانها وراحت مكان ثاني مشكلة طامة كبرى.
هي دكتور إنزين، في ناس تبرر لك هالشيء تقول لك أنا يعني في بالذات يقول لك أنا إنسان بصري، أنا متعود إن الأشياء أحطها في أماكنها ما أحب حد يغيرها. هذا السبب منطقي ولا هذا بعد دليل إن
هذا الشخص إن هذا إنسان نظامي؟ لا لا شوف بعد حلوة هالمثال وايد حلو وايد حلو. هني لما يقول أنا إنسان متعود إن الكوفي مالي لي وهذا الكوفي ما يتغير مكانه، هذا إنسان نظامي. بس لو ترتب على هذا الكوفي 5-6 أعراض ثانية أنا أقدر أقول لي الاضطراب الشخصية.
أيوة.
لكن إذا كان الكوفي أنا إنسانة منظمة، أنا عادة أحط خاطي كان أنا ما أحب حد يدخل، لكن أنا مش إنسان صارم، أنا قراراتي قابلة للتغيير، أنا قراراتي عامل التعديل، أنا ما أقهر من حولي حتى أنا أحس بالأمان. مو بمشترض أن ولدي يطلع بالكندورة اليوم وما يضرب بطلون وقميص، ولو طلع يا ويلة مني وابتدي أتهجم عليه وابتدي أعنف. في وايد أشياء خطأ،
لغت شخصيته تماما أنه ما عنده اختيار
الآخرين. نعم نعم نعم.
يعني
نعم.
مشكلة إذا أم وأب مع عيال خلى برأي الزوج وزوجه مع بعض يصطفلون، لكن أنتوا ويا عيالكم أنت تطمسين شخصيته ولا هو يطمس شخصية الابن أو البنت، يعني يكبرون هيا للعيال ما عندهم قدرة على أخذ أي قرار.
أي قرار لا يقولون أي، للأسف أصبحوا الشخصين أشخاص قابلين لأي فئة تأخذهم على صوبها يعني بلا هوية.
نعم. أي رياح حركة من يسار
أشياء نماذج الموجودة من الشعر واللبس وغيره وغيره. أيوة. من وين طلعت؟ ليش أنت ما محتفظ بالقالب مالك؟
صحيح.
ليش ما محتفظ بهويتك؟ لأنك أنت أصلاً مقاد.
صح.
أنت بالأصل ما عندك شخصية، أنت بالأصل أصبحت جزء من شخصية أخرى.
يعني للأسف البلاوي اللي نشوفها حينا في التيك توك ولا السوشيال ميديا هاي نتاج سوء التربية أو نتاج أم وأب غير مدركين تصرفاتهم.
أو نتيجة التربية. أي نعم صحيح. والتربية هذه بأنواعها طبعا، أهم شيء التربية، في تربية مهارات، في التربية الديمقراطية، في أنواع كثيرة من التربية الجميلة لو إحنا خذنا بها حتحدد أمور كثيرة. والتربية الديمقراطية من أقوى التربيات على الإطلاق، انك انت توجد شخصيه قابله للقياديه، توجد شخصيه قادره على اقاده نفسها، مو قياده ما حد يقيده. تشوف الانسان شخصيه اللي امامك قادره ان تحقق قرارات كبيره. شوف الشباب اللي عندهم قرارات كبيره، شوف الشباب المتمكنين في الوقت الحالي، على عكس هناك جانب شباب ضايع. ليه؟ من ربى هذيله ومن ربى هذيله؟
عشان شيء لابد انه فعلا يكون يعني اي زوج يشوف زوجته عنده مشكله يحاول يحلها، بس مو بنه يردها بيت اهلها. واي زوجه
لا مرد
زوجها مشكله تحاول ان تصلحها، مو بتودي المحكمه.
بالضبط. يعني انا حين اكتشفت ان عندي ريلي مثلا عنده فعلا هذا الاضطراب ونتيجه اكثر 6-7 اعراض، وهذا صارت فتره طويله ما يزيد 15 سنوات مثلا، 5 سنوات قولي سنتين. زين. وانا مو متحمله، يعني شوف بعد انت من تصاحب المشكله اللي وياه.
صح.
انا ما اتحمل تصرفاته، انا ما اتحمل لو خاست كندورته يصير مشكله كبيره. لا البارش الناس اللي كان لما يا وقت كورونا ظهرت هالشخصيه اكثر.
صح صح
صح ولا لا؟
صح.
في منهم ما طلعوا من البيت.
صدق.
وفي ناس ما يوجدوا مكتب، لا البشكاره هاي الفلانيه التي صوب كذا البشكار، يعني الناس تعقدوا من حياتهم، هم نفسهم بدوا يتالمون من ما فيهم، هم احسن شيء لا ارادي ولا يدرك، فبالتالي تعني مشكله كبيره، فبالتالي ظهرت هالشخصيات في هالفتره.
نعم. كلمة أخيرة دكتورة نلخص بها هذا اللقاء الجميل.
كلمة أخيرة رجاء، يعني لا تأخذون كلامي بمحمل أن كلنا عندنا مشاكل، إحنا قد يكون هناك بعض الشخصيات، لكن دائما ركزوا فرق بالتشخيص، لابد أن يكون صحيح، لابد يكون هناك أعراض، ولا نكون عرفت 5 أعراض عشان أقدر أقول هذه الشخصية. لا مو بالضرورة كل ما يقيل لا يعني كل ما نقول إحنا كمتخصصين ينطبق على الكل. لا، هناك لابد يكون متخصص في هذا الجانب.
جميل
عشان
جميل.
أطلق على شخصية. نعم.
شكرا لك.
والله معياركم.
ما أسمعك دكتورة، شكرا لك جزيل الشكر دكتورة هالة الأبلم، استشارية صحة نفسية، خبيرة تربوية أسرية، قوات شاء الله. شكرا جزيلا على
حبيبتك.
طيب يعطيك العافية. فيما إلا
شكرا.
مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل بدون وسواس طريون.
راديو البيت.
راديو البيت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هل مسيه وش تجيب؟
هل مسيه وش تجيب؟
تراثنا أمانة. خذ الشور ما يضر.
مو بكل الأشياء تنجح دوم، التجارب ما تخلص، والمحاولات أكثر من مرة تعلمنا الجديد لين نعرف الطريق الصح. إيمانك بفكرة أن ما شيء مستحيل مهم في طريق نجاحك.
خذ الشور ما يضر.
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك،
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه يقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
ماشي ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع،
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوره من الجواز والهويه من فضلك.
تفضل هذه صوره الجواز وهذه صوره الهويه.
وقع هنا
ان شاء الله.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ابشرك
الحمد لله قدمنا اوراق الملكيه الفكريه.
ما شاء الله بالبركه تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركه عليك الفكره، وان شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي انا امل الملا في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعه من الساعه 2 وقت العطله ولين الساعه 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
لا بتعد قصيد.
اقول عادياب انا هو يلي بتبارز على ديارك الابويه عديار من طول المفارز بالطيب والرياح العذيب. قالي وقت هو وقت وقت مصبح رماني قبل وارخص بقدر ما يهوني وين جبت براق الشمالي ونيت ومسيت.
والله ويك صح اسالك
رحابات قلبي مشتقي وينوح ينوح زين المعاني اللي يساق الروح.
الله الله
قفاز ماني وبعت الزين بخساره والدنيا على الانسان غداره.
الله الله
شوقتني لو حمام تعال الغصون تنوح
تنوح.
من دبا ما تشلف احدي من وطن هذاك وطروها من وصلهم مالي بدي من قبل لعود بلوها فوق حيد ينقل الشدي ما سرت مسراه مكلوها بالعصا ما يبغي مجدي وملحفة ما يشتشي خبوها ويوم باني فير بالعدي من ورا لعيب وغدوه.
تراثنا أمانة.
هونها على عاشقك وارحم ضما من عجز يشرب هبوب الرياح أسابق الشمس وغرورك غدا سارقك وتزيدني جرح وانا بحد دوال الجراح مسكين نبضي نحل وطموحه يسابقك بعده في الله هو أكبر وانت عند الفلاح حلمه يشوفك يفرح معك ويرافقك ما باقي إلا يصمم لجل وصلك جناح
يمتع
وصله الذل وطلب في لقاه السماء. غمض عيونك وخله يكتسب فارقك، دامه فديتك يباهي بك عيون الصباح. قبل لا عانقك ويذوق طعم الفرح والسعد والارتياح. صادق وصدقي صريح وخافقي صادقك، وحد دله من حرير الصدق بيدك وشاح. وده يعانق فؤادك قبل لا عانقك ويذوق طعم الفرح والسعد والارتياح. صادق وصدقي
الأولى منكم وفيكم.
بقعدنا غير
اللي يميز عمان الحرف الموجودة تتميز فيها التجار لهم باع طويل منذ القدم، لأن كانت فيها الفن المعماري القديم، فيها المعلمين، فيها الشعراء، فيها الثقافة، فيها من أبرز الشعراء في عجمان، فيها من أبرز أصحاب السفر وأصحاب الغوص. تميزت عمان بفنونها الشعبية.
بقعدنا غير الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور. كل حبة رمل من أرض جبلات،
بذوقي عن ثراك ومن الشهادة.
يا بلادي واصلي وقتك صمودك وارفعي يا دار زايد راية الحق وجهادك ادخلي للحق يا دار الوفا هبة جنودك وقفي وقفاتك اللي نحيدها حزم وإرادك يا بلادي دام عزك تخوك الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك شعب الإمارات الوفي جدد عهودك واخلص بطاعة ولي الأمر واخلص بالقيادة وانت يا أم الشهيد الحر لا يشمت حسودك بدلي ثوب الحزن والفن بثياب السعادة دمعة الطاهر يا أمي لا تمدي بخدودك سطري به الفخر ديوان وكتاب وشهادة اذكريني وارفعي راسك وكل السود زودك واذكر ان الموت في حب الوطن يحسب ولادك يا بلادي دام عزك تخوك الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك جهودك ما لها ستخير حضن الدار يا ابني وسادك ضر دارك بالعمل وابتح لرفعتها زنودك وكن مع اخوانك شباب الدار للموطن سنادك واذكر ان الطيب شجرة خلفت بالارض رودك وان لك تحت الثرى الطاهر شهيد حي عاد الثرى اللي ضم ابوك وضم من قبل جدودك لا تفرق فيه اما بالنصر ولا الشهاده يا بلادي دام عزك تخوك الله وجودك دعوه اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك يا بلادي دام عزك تخوك الله وجودك دعوة اللي عاش في ساحل وضايح في بلادك عشت فوق أرضك ومدت حر عدوك عن حدودك والله أكرمني بذودي عن ثراك وبالشهادة
أميو 7.4
فكر راشد.
الشيخ راشد رحمة الله عليه كان عنده نظرة للأشياء قبل تستوي، هذه صفة الله يعطيها الناس يكون فرقة وهم خير الأم وصلاحها، يعرف رحمة الله عليه شو يبى وشو يبغي عشان يحصل اللي يباه، ويعرف إذا الفعل اللي بيسويه ينفع ولا ما ينفع.
فكر راشد.
يا أخي في الريم للسلي انت ليلك صبر حالي
أخي في الريم للسلي انت ليلك صبر راحتك شفني من الحال من سليك القمر
شلت حمل متعب الشلي ومرحت بالحيل قواته
يا حتى ناظري هاللي وسبحت بالدمع عبرات
جديدنا بيتم جديدنا
وش الشيطة خفت لمجلي تنقوي بالخمس ثنياته
على الأولى 107.4.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير
أبت الشرطاب لا شرطاب من جدة ثم
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
قرحت عيني من ابتاها من كثر شوق يوازيها لي عليهم ينهر جماها ما شفت حد يواسيها موجتي والنار تصلاها والمحبة قطع فيها ترفع الشكوى لمولاها والتوسل عند باريها تاه فكري في محياها خالجي بالحسن مغريها ذا سناها أو ثناياها كأنها البارج زاغيها اختفت ما شفت رؤياها ما بجيلي غير طاريها كم بتولع بذكراها في غنان عني وأنا لعيها قالوت هذي بطرواها قلت أنا ما ظني أسليها قرحت عيني من أبجاها من كثر شوق يوازيها
شلاتنا
فزاع سميت حمدان من صغري وسميت فزاع والاسم هذا بالنيابة لو كانت القصة صبر أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبارة القصة الوافي يموت ولا يخون والنصبر نفسه يبي منا صبر
قصي فزاع
قبل يضيع العمر حدد مسارك مازالت الفرصة أمامك متاحة لو إن همومك في الضمير التعارك دع للتفاؤل في ضميرك مساحة شف سوريا بعد السياحة معارك والبوسنة بعد المعارك سياحة
قال المثل خل الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة جمعية بيت الخير عندها الحل لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس رسم له البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991 ما شيء شر الكسوة يفرح حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
<تصفيق)>
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعينا، متواصلين وياكم في ساعتنا الثانية، وعدنا طبعا التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة البرنامج ميدان في موسم 18 عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة من برنامج الميدان موسم 18. حاضروهم يوم 8 و9 أكتوبر عقب صلاة المغرب بالقرية التراثية داخل القرية العالمية بالقرب من البوابة الثقافية. وعدنا طبعا التمهيد الأول لماراثون اليوم الوطني لركض الارتشاب. لكل هالارتشاب تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني لركض الارتشاب، بيكون يوم الجمعة 4/11، بيكون توقيت الساعة 4 العصر في 3 أشواط، شوط منهم للأجانب وطولة أو مسافته 1.5 كيلو و2 لهالبلاد، مسافته 4 كيلو، واحد من الأشواط بيكون للأعمارهم 29 سنة ودون، واحد من الأعمارهم 30 سنة ويزيد عن 30 سنة، بيكون طبعا في دورة المرموم وبتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. وأكيد دوم ندعوكم لأنكم تشاركونا حفظ تراثنا الوطني، وطبعا إذاعة الأولى هي الشريك الإعلامي لبطولات فزاع. ننتقل لموضوعنا الثاني مستمعين اللي هي الطفل والفقد. طبعا أهمية أن نحن يكون عيالنا عندهم من المرونة الكافية اللي تخليهم مستعدين وجاهزين لأي فقد يتعرضون له في حياتهم لوالدينهم، الله لا يقول بالوفاة أو بالانفصال أو بالسفر أو بالغياب. نرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة أمينة طالب الجابري رئيس قسم المناهج الوطنية في مدارس الإمارات الوطنية. مساك الله بالخير أختي أمينة.
اهلا وسهلا استاذة سماح، ومساءكم نور وسرور ان شاء الله ويوم سعيد اتمنى للجميع. شكرا على الاستضافة وشكرا على الروائع التي دائما تقدمونها في هذه البرامج.
خير وشكرا لك على تلبية دعوتنا في راديو البيت. واليوم يمكن موضوعنا شوي في نوع من الالم، يعني انت كأم او انت نعم. كأم او تشوف حد من عيالك يتألم مثلا لفقد، او انا كأب اشوف عيالي يتألمون لفقد امهم او لفقد حد يحبونهم يدتهم يدهم. هذا الفقد يعني يمكن الكبير يستوعبه وايد، لكن الصغير يكون في الم وفي علامات استفهام وفي استغراب من حتى المشهد اللي يستوي. فيمكن حتى الموضوع أنك أنت تفتح بينك وبين عيالك فيه نوع من التحسس، يعني كيف أنا أقدر أهيئ عيالي للفقد.
صحيح.
وأهمية صحيح. حقيقة هذا الشيء.
والله شكرا على طرح الموضوع، لأن ثقافة التعامل مع الفقد في مجتمعنا وفي كل المجتمعات مثل ما تفضلك حضرتك أستاذ سماح، هذا الموضوع جدا مهم، والتثقيف المبدئي فيه والاحتراز خلينا نقول وايد مهم. يعني ما نقدر بعدين يوم يصير فقد لا سمح الله وقد يكون فجأة هذيك الساعة نثقف الأولياء الأمور ونثقف الأهل بعد ما يكون ألم وضرر كبير قد وقع على الطفل بسبب هذا الموضوع، وقد يجدون من يساعدهم قد لا يجدون من يساعدهم في التوعية بهذا الموضوع. فإذا هو فعلا موضوع قد يكون موضوع حساس مؤلم، لذلك يتجنب الجميع الكلام فيه.
صح.
لكنه مهم. تعرض الطفل لمفهوم الموت هو في الحقيقة موجود في حياة الطفل. يعني الطفل من خلال القصص، من خلال الرسوم المتحركة، حتى من خلال القصص التي يقرأها لها الوالدين أو هو يقرأها من حديث المجتمع حواليه أحيانا، والمناسبات اللي تتم حواليه يسمع كلمة مفهوم الموت يمر عليه. أيضا أحيانا يمر في حياته مثلا أنه يفقد حيوانا المفضل مثلا لبعض ربي في البيت، ولكن فقد الشخص القريب له ألم مختلف تماما، ويختلف في الحقيقة من مرحلة إلى أخرى. تأثر الطفل يختلف من مرحلة إلى أخرى، فعملية توعية المجتمع وتوعية أولياء الأمور عموما بكيفية التعامل مع الطفل وكيفية مساعدة الطفل يعني لاجتياز مسألة الفقد هذه نقطة جدا مهمة. إذا ثيمة الموت موجودة في حياة الطفل حتى لو ما كان يفهمها تماما، يختلف طبعا من مرحلة إلى أخرى نشرحها إن شاء الله، لكن تجربة الفقد المباشرة تعتبر تجربة قاسية ومؤلمة سواء للصغار ولا الكبار. مهما يعني شفنا الطفل ما يبين عليها شيء، بس هو فعلا يمر بنفس المراحل اللي يمر فيها الكبير، ممكن قد يتأثر بشكل أكبر. أيضا طريقة التعافي، وهذا الاختلاف، طريقة التعافي إذا لم تم يعني إذا ما حصل الطفل دعم صحيح، نقول صحيح، من المحيطين به، قد يتأثر سلبيا وعلى المدى الطويل سلوكيا ونفسيا وعقديا حتى. لأن عدم تعويد الطفل مثلا على مسألة الفقد الطبيعية مثلا يعني يعرف أن الأب ممكن يسافر في أي وقت، ولكن في المقابل أن الأم تكون موجودة، الجدة ممكن تروح، الأم تروح الدوام بس ترد مرة ثانية، ترى هذا للطفل الصغير بالذات هذه فقد
طبعا.
لكن نعم، فهو يعتمد على المرحلة. إذا هذا أيضا تهيئة أني أعلم الطفل وأزرع فيه الأمان أن حتى هي يوم راحت ترى في حد ثاني عندك يقدم لك الرعاية، في حد ثاني موجود. لكن عدم التعامل مثلا الطفل اللي مو متعود أبدا أن أمه تروح وتخليه أوكي أبدا مجرد ما أخذته يوم للحضانة ولا أخذته يوم عن بيت يده، خلته يوم راحت مشوار وردت، تعرفين أن الطفل يتعرض لاضطراب اسمه اضطراب قلق الانفصال.
يكون ما عنده إحساس بالأمان.
يظل طول الوقت خايف أن الأم بتختفي. ليش؟ لأن الأم اختفت فجأة وما قدرت أن الطفل هذا يحتاج إلى تدرج. ولا تعرف كيف تتدرج معه. أيضا حدوث الموت المفاجئ ومن شخص الأقرب للطفل مثل الوالدين مثلا أو جد أو جدة اللي يقدمون الرعاية المباشرة للطفل، إذا ما تم التعامل معه بشكل صحيح ممكن يعرض الطفل لاضطراب يسمونه اضطراب كرب ما بعد الصدمة. هذا أثر جدا عميق.
تمام. أنا حين بتكلم بعد عن يمكن الأشكال الموجودة هي مشكلة الانفصال ما بين الزوجين مثلا، وانتقال الحضانة لأحد الوالدين. يعني ممكن تعرفين تبعات الانفصال، ممكن تولد عنها غياب بالطرف الثاني لفترة طويلة، خاصة إذا كان من البلد الثاني ممكن الرحيل. فهني طبعا الطفل يكون عنده حالة أنه يبغي الطرف اللي اعتاد على وجوده في البيت ما عاد موجود، ويبدأ السؤال ويبدأ الإلحاح، وقد يكون صياح أنه مثلا وين الأب أو وين الأم. كيف الطرف الثاني يقدر يعني يخلي هذا الطفل يستوعب ويتأقلم مع الانفصال ومع الغياب؟
الحقيقة أن يعني خلينا نشرح من ناحية التربوية والنفسية أبعاد هذا الموضوع من ناحية نفسية على الطفل على حسب مرحلته، لأن كل مرحلة لها احتياجات نفسية معينة، والطرف الآخر اللي يبي يعوض هذا النقص أو يحتوي هذا الفقد يجب أن يفهم الاحتياجات النفسية للطفل. مثلا كل فقد يتعرض له الطفل سواء بالموت أو مثل ما قلتي أنه مثلا خلص خروج أحد الأبوين من حياته نهائيا لسبب طلاق، لسبب انفصال، لسبب أو بآخر، ولكن بالنسبة للطفل تحت 12 سنة يعتبر هذا فقد، لأن المعاني المجردة بالنسبة لمثل الموت صعبة جدا، خاصة في عمر ما قبل 7 سنوات هو لا يستوعب المعاني المجردة. فإذا اختفاء الشخص من حياته يعتبر فقد، ويتعرض الـ أي شخص صراحة. أنا دورت في الأبحاث وما لقيت أبحاث كافية تأكد أو تنفي أن اختلاف درجة التأثر بين الكبير والصغير أو بين الطفل والبالغ من ناحية التأثر، فكلهم يتأثرون بدرجات مختلفة بحسب أول شيء عمر الشخص واحتياجاته النفسية الطبيعية، ثاني شيء طبيعة الفاجعة، يعني هل الشخص هذا طلع من حياتي فجأة ولا كان في أصلا أشياء
تدريجيا
يعني نعم تهيئ لهذا الفقد، تهيئ لهذا الخروج، أو إنه كان خروج مفاجئ. طبعا الخروج المفاجئ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو يستعاد بالله من موت الفجأة،
موت الفجأة صح،
لأنه فعلا صعب حتى التعامل معه صعب. طبيعة أيضا علاقة المفقود أو الميت بالطفل، يعني هل كانت علاقته، ترى مو بكل أم وأب تكون علاقته وطيدة جدا جدا، ووجوده في حياة الطفل يعتبر محوري وجوهري صح ولا لا؟
صحيح.
للأسف الشديد يعني، فإذا طبيعة علاقة المفقود هذا بالطفل هاي مهمة في الحكم، وأيضا في أن نتنبأ بحجم الفاجعة اللي ممكن تصير مع الطفل. صحيح. والتأثير طبيعة شخصية الطفل أيضا وقدرته على الشخصية والمعرفية على فهم الفقد هذا أو فهم الموت أوكي أو استيعابه يختلف ترى من طفل لطفل. النضج النفسي ما يعتمد بس على العمر أوكي، يعتمد أيضا على الخبرات اللي مر فيها الطفل. مثلا الطفل اللي تعرض من قبل لفقد حتى لو كان فقد أحد من الأقارب وليس القريب جدا جدا، طبعا طريقة تعامله طريقة تقبله أوكي لموضوع الفقد هذا والمفهومة مختلف تماما عن الطفل اللي أول مرة يتعرض
لها التجربة.
نعم. جميل جدا. ودرجة نضج الطفل تفكيره أيضا بدرجة قلقه لما سيحدث له بعد ذلك.
صح.
الطفل اللي تحت 6 سنوات ما عنده هذاك النضج في التفكير أنه يفكر في المستقبل. هو يفكر في احتياجاته الآنية. المراهق مادي، إذا لقى حد يحتوي ولقى حد يعني يلبي الطلبات المادية خلاص يعني يتعدى المرحلة بسرعة. لكن الشخص أكثر شيء يتأثر منه اللي من 6-7 سنوات ل 12 سنة.
أيوة.
هذا يبدأ عنده قلق كبير من المستقبل وعنده أسئلة كبيرة عن المستقبل، وجود الاحتياجات النفسية اللي يلبيها أحد الوالدين في حياته هذه متشعبة وكبيرة، لا تقتصر فقط على الماديات. وهو تقريبا يعني الشعور بالأمان والشعور بالدعم النفسي موجود مبدئيا من الوالدين.
جميل.
وأيضا نعيد ونكرر الوالدين اللي قايمين بواجبهم
اللي هم أيوة ملاصقين لعيالهم نقدر نقول
بالضبط، اللي قايمين بواجبهم. صحيح. اللي فعلا يقومون بالرعاية المباشرة للطفل وإلا ما من الممكن ينطبق عليهم.
نعم. الكلام وياك لا يمل أختي أمينة، لكن وعدنا محاور بعد، لكن وقت الفقرة انتهى والضيف الثاني يعني تريان عقب الفاصل. إن شاء الله بيكون لنا حوارات أكيد ولقاءات وياكم أكيد على أرض الواقع من خلال مدارس الإمارات الوطنية. شكرا لك جزيل الشكر أختي أمينة طالب الجامعة.
الله يحفي الله يحفظك أستاذة سماح، وشكرا جزيلا على الاستضافة وإن شاء الله نشوفكم قريبا. الله يحييكم
في أمان الله. إذن مع السلامة. إذن مستمعي كانت ويانا أستاذة أمينة طالب الجابري رئيس قسم المناهج الوطنية في مدارس الإمارات الوطنية. بنظهر فاصل وبرد نواصل وياكم، تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
يا ناس سمعونا على البي يرجل من بدلونا والعرب تخي يرجل.
اسمع الهولة اسمع اسمع الهولة
يا بلعت
محلية
إماراتية تراثية وطنية.
شلاتنا
البارحة والناس في غينا همومي
شلاتنا شلاتنا على الأولى. الأولى إماراتية.
أخشي فري من مفلي انت ليل الصام راحته، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مبرات.
تراثية. وطن وطنية. الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا سلام الله عليها يا سلام
يا سلامي على العيون وخدها، كان نور يشع من خلف اللثام، سيدة في الحسن منه قدها. يا سلام الله عليها، يا سلام، يا سلامي على العيون وخدها، كان نور يشع من خلف اللثام، سيدة في الحسن منه قدها. دونها الساعة، دونها الساعة تمر 2000 عام، ودامني معها تسرع عدها، ما يوصف ما بها زود الكلام، والجمال اللي بها ما سدها، نابية ردفين وخصور هضام. آه ويلي من حلاته ردها، الجسم الجسم ما عاد تشيل عظام، وكنني ما بين جزر ومدها، جارف الأشواق جارف الأشواق وسرار الغرام، وكل ما في خاطري هو بيدها، لك خفوقي لك خفوقي ثم عقل مستهام، بس روحي سيدي ليردها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح،
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في قلبك.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضا ما له نظير، يحبط من أول جرح يشعر به آخر، يحبط من أول جرح يشعر به آخر. فزاع
الأولى 107.4.
صاحب الحجر هجرك ويش سواب، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلك عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسد ما هي تستر.
انت اول انسان عشق في حياتي، والحين تبغى الصدق ما عدتنا.
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة، لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم، الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي. فزاع
الأولى 107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونذكركم اليوم برنامج زايد الخير اللي قدمه مطوعنا الدكتور عبد الله موسى. عندنا مشروع طفلة تعاني من متلازمة داون، وتسببت لها المتلازمة في العديد من المضاعفات، وتحتاج لجلسات علاجية لتنمية مهارة النطق والإدراك المعرفي، والمبلغ المطلوب للحالة 56,600 درهم. طرشونا على 4477، تبرعاتكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، والبرنامج من الساعة 4 لين 6 المساء على 107.4. ومرة ثانية طبعا البرنامج قدمه مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، وبالتعاون مع جمعية بيت الخير، وإن شاء الله يعني لا تنسونها من تبرعاتكم، والله يفرج عن كل من فرج عن أي حد كربة من كرب الدنيا. ننتقل لموضوعنا الأخير مستمعينا، وقفتنا اللي هي نتكلم عن الفيتامينات، أو بالتحديد فيتامين دال والاكتئاب، لأن التقارير تقول أن أكثر من 5% من سكان كوكب الأرض عندهم اكتئاب، فهل الأكل والنظام الغذائي والفيتامينات تلعب دور في هذا الموضوع؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع الدكتورة مهرة آل مالك، خبيرة نفسية. مستشفى بخير يا دكتورة مهرة.
مساء
النور. حياك الله أستاذة سماح.
حياك الله دكتورة مهرة. يمكن الناس في البداية منقول نتكلم عن الفيتامينات والاكتئاب يقول شو اللي دخل الاكتئاب في الأكل والفيتامين، وهذا اللي نبغي نعرفه منك دكتورة، شو العلاقة فعلا ما بين فيتامين دال والاكتئاب؟
صحيح، في البداية يعني الشائع احنا اللي نسمع أغلب الناس عندنا يعني خاصة عندنا دولة الإمارات أو المجتمعات عندهم نقص في فيتامين دال، أي حد يصير يفحص عنده نقص في فيتامين دال. بس يعني دائما يوم نسمع له علاقة في الحالة المزاجية أو بالاكتئاب شوية يعني تكون المعلومة يمكن شوية متضاربة أو يفكر فيها الواحد. طبعا عندنا الكثير من الدراسات خلال السنوات الأخيرة تم إجراء العديد من الدراسات اللي لها علاقة، احنا نشوف شو العلاقة بين فيتامين دال والاكتئاب. هي من احد العوامل المهمة اللي تأثر اللي تلعب دور مهم في الدماغ، تلعب على الدوبامين والسيرتونين. في محفزات داخلية بالنسبة لإنتاج النواقل العصبية اللي هم الدوبامين والسيرتونين.
الدوبامين هو هرمون مسؤول عن شو بس عشان نوضح للمستمعين دكتورة؟
الدوبامين المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية بالنسبة للأشخاص. هاي النواقل العصبية لها دور كبير في وظائف الدماغ، فنقصها يأثر على الحالة المزاجية، يدخل الإنسان في حالة كآبة أو عزلة أو حزن. هاي لها علاقة في أحيانا نقص في الفيتامينات. فكل ما كان عندي في خلل في التوازن في أو في نقص الفيتامينات أو النواقل العصبية يأثر على خطر الإصابة باضطراب الاكتئاب. طبعا الاكتئاب له علاقة في نقص هرمون الدوبامين والسيرتونين. فالعلاقة احنا يعني أغلب الدراسات اللي تم تطبيقها على مجموعة يعني خلال 10 سنوات تقريبا، طبقوها على سيدات، طبقوها على يعني على ذكور وعلى إناث، شافوا العلاقة أن نقصه في أجزاء من الدماغ أثر على هالمادتين، سبب الإصابة بالكآبة أو الشعور بالحزن أو عدم الرغبة في الانخراط في الحياة بسبب نقص هذا الفيتامين عن الحد الطبيعي، أثر على مستواه أثر عليه بطريقة سلبية على صحة الإنسان العقلية والنفسية، وجعله شوية يدخل في زاوية الاكتئاب.
نعم. يعني ممكن أي حد يسمعنا يكون عنده اكتئاب ويحس بالضيق يقول كلا أنا بسير بأخذ الموضوع سهل، استوى في فيتامين دال عشان أرفع الهرمونات هاي اللي تجلب لي السعادة. فهذا يخلينا نقول لا، لابد أن يكون في طريقة يعني آمنة نقدر نقول لتناول الفيتامين أو فيتامين دال بالتحديد.
صحيح، هي كبداية إحنا لازم نعرف هو الاكتئاب، متى نقول عندي اكتئاب ومتى نقول ان هاي مشاعر عابرة او احداث حياة انا مريت فيها ومش ان مشاعر اكتئاب. كيف اعرف اني انا عندي نقص في فيتامين دال؟ طبعا انا بسير بفحص وبعرف كم نسبته عندي في الجسم من خلال تحليل الدم، اشوف كم نسبته في الجسم وكم احتاج عشان ارجعه لمستواه الطبيعي. فهاي أنا مو بإني من نفسي إني أنا خلاص حسيت إني أنا مضايج أو إني أنا تعبانة وأنا أحس ببعض مشاعر الحزن والكآبة إني أنا رحت الصيدلية وأخذت لي فيتامين دال، لا، لازم أرجع لطبيب مختص أسوي التحاليل المناسبة وأعرف كم نسبته عندي في الجسم عشان أقدر أرجع لمستواها الطبيعي. فهي لازم تحتاج مشورة طبية عشان أعرف النسبة اللي عندي، وما نقدر نحكم على الشخص أنه عنده اكتئاب من يوم يومين أني أنا خلاص أنا استويت مكتئب. لازم تكون فترة معينة، يعني الشخص اللي إحنا نحكم عليه أنه هو مصاب بمرض الاكتئاب لازم تكون مرت عليه فترة معينة مش أقل عن 2 إلى 2 شهر. لازم تكون فيه بعض الأعراض اللي ظهرت على هالشخص عشان نقول هو مصاب بمرض الاكتئاب، وبعد ما نتأكد أنه هو مصاب بمرض الاكتئاب نشوف شو المسببات، هل هو مسببات سواء كانت مسببات وراثية أم سبب مسببات بيئية أم نقص الفيتامينات. فإحنا أول شيء نشوف نتأكد من الأسباب، بعدين أن نضع الخطة العلاجية المناسبة.
الأطفال دكتورة ممكن يكون بعد عرضة لنقص فيتامين دال؟ يعني نحن مرات الكبار نهتم بعمارنا ونسوي نسوي الفحوصات كل 6 شهور أو كل سنة، ونغفل أن ممكن الأطفال بعد يتعرضون هالشيء خاصة إذا ما كانوا يأخذون فيتامينات أصلا.
الأطفال عرضة للإصابة بنقص فيتامين د، خاصة إحنا يعني كأهالي الفترة الأخيرة نخاف يعني هو فيتامين د، يعني إحنا إحنا في الدول العربية الشمس عندنا طول الوقت، بس إحنا ما نعرف الوقت المناسب اللي إحنا ناخذ الفيتامين د متى، يعني اللي هي وقت شروق الشمس ووقت المغيب. إحنا نطلع في الشمس ونقول ليش احنا ما كل عندنا فيتامين د ناقص واحنا 24 ساعه في الشمس. لازم اعرف متى الاوقات المناسبه اللي انا ممكن اتعرض فيها للشمس. هاي الثقافه يعني سابقا يمكن اهالينا واجدادنا كانوا فتره الصباح والفتره المسائيه يحرصون ان يضعون الطفل بعد ما يحطون يدهنونه بزيت الزيتون ويحطونه بالشمس يسوون له مساج معين عشان يحرص على امتصاص اللي هو الفيتامين اللي هو محتاج لنا فيتامين د. الحين كثقافه الاطفال نفس الشيء يصابون بنقص فيتامين د، بس احنا يمكن ما نكتشف هالشيء الا باوقات متاخره اذا احنا كنا طول الوقت احنا يعني نسوي لهم فحوص دوريه نشوف هل هم عندهم نقص ام لا. في بعض الاهالي يحرصون على هالشيء يبون لهم الفيتامينات اللي هي نفس فهاي تساعدهم ان اذا كان عنده اي نقص في اي فيتامين من الفيتامينات هاي تسد النقص اللي عنده، فاحنا لازم نحرص عليها. يعني الفحص الدوري مهم لكل الفئات العمريه، الاطفال، المراهقين، الراشدين، كبار السن، كلنا. طبعا احنا نعرف مع التقدم بالعمر نسبه فيتامين د تقل، فاحنا لازم كل ما تقدمنا في العمر لازم نحرص على يعني لازم نشيك كم نسبه الفيتامين د عندنا، لان نسبه امتصاصنا للفيتامين د مع تقدم العمر تقل، فاحنا لازم نتأكد كم نسبة عندنا في الجسم، بالإضافة إلى كلايف ستايل عندنا في الحياة. كل ما زدنا من النشاط الرياضي كل ما ساعدنا في تغيير نمط الحياة وساعدنا في امتصاص حتى الفيتامينات. يعني حتى إذا مثلا كنا نمارس الرياضة وقت اللي هو فترة العصر وقت مغيب الشمس، بالإضافة للأشخاص اللي عندهم شوية وزن زائد بعد نسبة امتصاص فيتامين د تكون عندهم مرتفع، يعني يحتاجون كميات أكبر بالنسبة للفيتامين د. فهاي الفئات إحنا لازم نكون شوية نحرص عليهم عشان نتأكد من صحتهم النفسية الجسدية والنفسية الاثنين.
جميل. السؤال الأخير وعلى عجالة دكتورة، شو الأخطار الزائد الاكتئاب اللي ممكن تصيبنا من نقص فيتامين د؟
الأخطار بالنسبة للحالة المزاجية، يعني ممكن إحنا تتولد لدينا حالة مزاجية أفكار سلبية بسبب نقص فيتامين د. في عندنا مادة في الدماغ اللي هي متعلقة بالغدة الصنوبرية تنظم مستويات السيرتونين والميلاتونين اللي هي تساعدنا على زيادة هرمون السعادة وجودة النوم. فإذا إحنا ما أخذنا كميتنا من فيتامين د ومن الفيتامينات اللي إحنا محتاجينها ممكن ما نركض زين، ممكن نحتاج يعني نحتاج إلى زيارة الطبيب، إلى زيارة إنسان مختص عشان نشوف شو اللي إحنا نحتاجه إلى تنظيم حياتنا بطريقة صحيحة، لأن هالموضوع ممكن أحتاج فيه مشورة طبية. أحيانا أفقد التركيز، يعني اللي هو بالنسبة لنقص فيتامين د كأضرار يسبب لي ضعف التركيز، نسيان، اضطرابات في النوم، ممكن يكون زيادة نوم أو قلة نوم، اضطرابات في الشهية، إرهاق، فقدان الطاقة، أحس كله مالي رغبة، ما أقدر. فهي مشكلات جسمية، ألم في الجسم، صداع. فأنا إذا لاحظت علي هالتغيرات، ساعات انسحاب اجتماعي، إذا لاحظت هالتغيرات أحاول قدر الإمكان يعني التشيك اب اللي هو المفروض الدوري. الدوري.
جميل، شكرين لك جزيل الشكر دكتورة مهرة المالك خبيرة نفسية على هذا اللقاء، وإن شاء الله المستمعين استفادوا من القوة إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. في مان الله. إذن ونحن مستمعين وصلنا وياكم لختام الحلقة ونقولكم في مان الله.
راديو البيت